الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة ابتداء واستدامة، فيلزمه حكمه ويلزمها حكمها. كان الكلام في مسألة الإكراه، ويمكن تلخيص ما استفيد في البحث السابق مما يتعلق بمسألة الإكراه في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى أن الزوج لو أكره زوجته على الجماع فعند ذلك يتحمل الزوج عن زوجته المكرهة الكفارة والتعزير. النقطة الثانية أن ما ذكر من حكم الإكراه إنما يختص مورده بإكراه الزوج زوجته على الجماع وقوفا على مورد النص في ذلك المقام، ولا تحمل في غير ذلك من الموارد الخمسة التي أشار الشارح إليها في البحث السابق. النقطة الثالثة أن ما ذكره بعض الفقهاء من كون الحكم في الأجنبية أفحاش مما يوجب ذلك إسراء مما يوجب ذلك إسراء حكم الإكراه في صورة الزوج والزوجة إلى صورة متعلق إسراء إلى صورة إكراه الرجل الأجنبية. هذا كله متعلق ما ذكره الآن. خبر أن ما ذكره بعض الفقهاء غير تام كما عرفت سابقا. أما الآن فيأتي الشيخ الشارح رحمه الله في آخر البحث ويشير إلى مطالب أربعة. المطلب الأول وحاصله أنه قد يجتمع على المرأة في حالة واحدة يجتمع الإكراه والمطاوعة. غاية الأمر أن الاجتماع بهذا المعنى أنه ابتداء واستدامة، بمعنى أنه في ابتداء العمل، أي الجماع في ابتداء العمل، أكره الرجل زوجته، وفي أثناء العمل طاوعت الزوجة زوجها على ذلك العمل ورضت به. ففي هذه الصورة كما تعلمون حصل اجتماع للإكراه والمطاوعة في حالة واحدة على المرأة، ولكن بالمعنى الذي عرفتموه، أعني ابتداء واستدامة. ففي هذه الصورة يلزم الرجل حكم الإكراه من التحمل، فعليه كفارتان وتعزيران نظرا إلى الإكراه وحكم الإكراه ما تقدم. ويلزم المرأة حكم المطاوعة، فعليها كفارة واحدة وتعزر مرة واحدة ب25 صوتا نظرا إلى مطاوعتها ورضائها بذلك العمل. المطلب الثاني مما ذكره الشارح في المقام أنه لا فرق في الإكراه بين أن تكون الزوجة مجبورة على الجماع بأن أجبرها زوجها عليه، وبين ما لو كانت مضروبة ضربا مضرا بحيث مكنت من نفسها. فعلى كلا التقديرين أو ففي كلا الموردين كانت مجبورة أم مضروبة فلا فرق من حيث حكم الإكراه المتقدم سابقا. غايته أن الشارح رحمه الله قيد عدم الفرق بقوله على الأقوى مما يستشف من ذلك أنه هناك وجود للمخالف، ويبدو المخالف هو الشيخ الطوسي رحمه الله، حيث فرق بينما لو كانت المرأة مجبورة فيجري ذلك الحكم، أعني حكم الإكراه المتقدم، وبينما لو كانت مضروبة فلا يتم ذلك الحكم فيها حينئذ. المطلب الثالث مما ذكره الشارح في المقام أنكم عرفتم في مسألة الإكراه أن الكفارة ساقطة عن الزوجة المكرهة، كانت مجبورة أم مضروبة، فكما أن الكفارة منتفية عنها فكذا القضاء، فلا يجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته مكرهة على الإفطار مطلقا، قيد لا يجب القضاء مطلقا، سواء كانت مجبورة أم مضروبة. والإطلاق هذا في عبارة الشارح في مقابل ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله من التفصيل بين ما لو كانت الزوجة مجبورة فلا قضاء، وأما أي ينتفي عليكم السلام ورحمة الله أي ينتفي القضاء عنها كما تنتفي الكفارة، وأما لو كانت مضروبة فيتعين القضاء ولا وجه لإسقاطه عنها، إنما الساقط عنها الكفارة خاصة، إنما الساقط عنها الكفارة خاصة باعتبار أنها سوف يتحملها زوجها عنها. المطلب الرابع مما ذكره رحمه الله في المقام أن الزوجة لو طاوعت زوجها على الجماع من ابتداء الأمر، من ابتداء الأمر كانت راضية بذلك، فلا ريب في أنها يحكم عليها بوجوب الكفارة والتعزير مثله، أي مثل زوجها، ولا محل هنا للتحمل كما لا يخفى. ثم تعرض المصنف إلى مطلب جديد من مطالب الصوم، ألا وهو البحث والقول في شروط الصوم، ولا يخفى أن شروط الصوم بين خطين كما ذكر الشارح رحمه الله على طائفتين. الأولى شروط وجوب الصوم، الأخرى يعني الطائفة الأخرى شروط صحته، صحة الصوم. والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة مما لا يخفى عليكم، فإن شرط الوجوب ما يتوقف عليه أصل التكليف، أعني أصل الوجوب متوقف على تحقق ذلك الشرط، بحيث لو انتفى ذلك الشرط لما كان هناك تكليف ووجوب على الإنسان كالبلوغ والعقل مثلا بالنسبة للصلاة والصوم ونحوهما من العبادات. وأما شرط الصحة فهو ما تتوقف عليه تمامية العمل وصحة العمل لا أصل الوجوب، سواء أكان العمل واجبا أم مستحبا كالوضوء بالنسبة للصلاة، فإنه كما تعلمون أن الصلاة كانت واجبة أم كانت مستحبة فإن صحتها ووقوعها خارجا صحيحة مما يتوقف على الوضوء أعني الطهارة، وكالخلو من الحيض بالنسبة للصوم، فإن صحة الصوم متوقفة بالنسبة للمرأة متوقفة على خلوها من حالة الحيض، ولا معنى للفارق بعدئذ بينما لو كان الصوم واجبا أو كان مندوبا. ثم شرع المصنف أولا ببيان شروط وجوب الصوم وهي عدة أمور. الأمر الأول البلوغ، فلا يجب الصوم على الصبي. الأمر الثاني العقل، فلا يجب على المجنون مطلقا وكذا على المغمى عليه لفرض انتفاء العاقل فيهما، وبالتالي فيكون تكليفهما بالصوم قبيحا. وأما السكران فإنه وإن كان العقل منتفيا في حقه
إلا أن انتفاء العقل حيث كان باختيار منه وبسبب منه كما هو الغالب في أن السكر إنما يكون عن عمد واختيار من الشخص، فمن أجل ذلك لا يخرج السكران بقيد العقل. الأمر الذي ترون أن الفقهاء يوجهون حكم القضاء، أعني وجوب القضاء، إلى السكران فيما إذا فات منه صوم ذلك اليوم الذي تحقق السكر فيه، كما أن السكران لو أفاق من حالة السكر أثناء النهار، قالوا بأنه يجب عليه الإمساك بقية النهار مضافا إلى قضائه. فإذا السكران بحكم العاقل في الوجوب، في وجوب الصوم. نعم، ليس السكران بحكم العاقل في صحة الصوم، وفرق بينهما، يعني بينما هو في الوجوب أو في الصحة. نعم، ليس السكران بحكم العاقل في صحة الصوم، بمعنى أن السكران لو صام وهو في ذلك الحال، حال السكر، لم يصح منه صوم ذلك اليوم، وهذا واضح لا خلاف فيه. فهذا مما يعني أنه ليس بحكم العاقل في صحة الصوم، باعتبار أن الخلو من السكر شرط من شروط صحة الصوم، وحيث انتفى في مفروض الكلام، لأنه صام مع السكر مو مع الخلو من السكر، وحيث أنه انتفى في مفروض الكلام فلا معنى لصحة الصوم. الأمر الرابع، الأمر الثالث، الخلو من الحيض بالنسبة للمرأة فلا يجب على الحائض. الأمر الرابع الخلو من النفاس، كذلك أي بالنسبة للمرأة، كذلك فلا يجب على النفساء. الخامس الخلو من السفر، ولكن أي سفر؟ ليس مطلق السفر، بل ذلك السفر الموجب للتقصير أي لتقصير الصلاة. وأما لو كان المسافر كثير السفر أو كان سفره سفر معصية أو نحوهما مما لا يكون السفر فيهم موجبا لتقصير الصلاة، فحينئذ لما لم يكن السفر موجبا للتقصير فعند ذلك يجب الصوم عليهما أو عليهم. عليهما يعني كثير السفر ولسفر المعصية، يعني باعتبار أن الصلاة تامة ففي المقابل الصوم أيضا تام لا معنى لتقصيره. قال رحمه الله: وقد يجتمع، بوّبنا المطالب وأنه قد تعرض رحمه الله إلى مطالب أربعة. المطلب الأول هذا، قال: وقد يجتمع في حالة واحدة، يجتمع على من؟ على المرأة. وقد يجتمع على المرأة في حالة واحدة، يجتمع الإكراه والمطاوعة، ولكن حيث أنهما ضدان فلا معنى لاجتماعهما في مورد واحد. لذا أتى رحمه الله مبينا ذلك الاجتماع، قال: بهذا النحو ابتداء واستدامة، كما وضحت من الخارج من أنه في الابتداء أكره الزوج زوجته على الجماع، وفي أثناء العمل أو في آخر العمل طاوعت الزوجة زوجها ورضت بذلك، فاجتمع الإكراه والمطاوعة في هذه الحالة الواحدة. فحينئذ كل يلزمه حكمه، الرجل يلزمه حكمه، المرأة يلزمها حكمها. قال: فيلزم الرجل حكم الإكراه من التحمل، فعليه كفارتان وتعزيران نظرا إلى الإكراه، وحكم الإكراه ما عرفته. ويلزم الزوجة حكم المطاوعة، حكم المطاوعة فعليها كفارة واحدة، وتعذر مرة ب25 صوتا نظرا إلى مطاوعتها ورضائها بالعمل. المطلب الثاني أشار إليه بقوله: ولا فرق في الإكراه من حيث وجوب التحمل، وأن الزوج يتحمل عن زوجته المكرهة الكفارة والتعزير. قال: لا فرق في الإكراه بين ما لو كانت الزوجة مجبورة على الجماع، وبين ما لو كانت مضروبة نوع ضربا مضرا بها حتى مكنت من نفسها. قال: على الأقوى. ووجه الأقوى لعله لإطلاق النص المتقدم، الرواية التي ذكرناها في البحث السابق، حيث أنها مطلقة من هذه الناحية، لم تبين لم تقيد أن تلك الزوجة المكرهة إنما يكون لها ذلك الحكم فيما لو كانت مجبورة مثلا، وإنما النص مطلق من هذه الناحية، فنتمسك بأصالة الإطلاق ونحكم بأنه لا فرق في الإكراه بين المجبورة وبين المضروبة، خلافا يبدو خلافا لما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. المطلب الثالث بينه بقوله وكما ينتفي، قال وكما تنتفي عنها عن الزوجة المكرهة الكفارة كما عرفت ذلك في مسألة الإكراه، ينتفي القضاء عنها أيضا، فلا يجب على الزوجة المكرهة قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته مكرهة على الإفطار، مطلقا لا يجب القضاء عليها كانت مجبورة أم كانت مضروبة. الإطلاق في قبال ما ذهب إليه الشيخ من التفصيل بين المجبورة فلا قضاء عليها وبين المضروبة فعليها القضاء. المطلب الرابع قوله ولو طاوعته، يعني لو أن الزوجة، وهذا في المتن يعني هناك يرجع، ويتحمل الزوج عن الزوجة المكرهة الكفارة والتعزير ولو طاوعته فعليها، يعني فعليها يعني مو عليه، بعد ما فعليه بعد ما كنا يقول مورد التحمل أصلا، مورد التحمل الإكراه، وحيث لا إكراه بل مطاوعة من ابتداء الأمر فلا مورد للتحمل. ولو طاوعته أي لو طاوعت الزوجة الزوجة على ذلك العمل، قال فعليها الكفارة والتعزير مثله، أي مثل الزوج، باعتبار الزوج أيضا صائم، فأيضا ذاك يلزم كفارة عن صوم نفسه ويعذر عقوبة عن نفسه، الزوجة تعطي كفارة عن صوم نفسها وتعذر عقوبة عن نفسها. بني بلا شك لأنه إذا أجدت كفارة فعلا مستقل للقضاء. نعم انتفاء الكفارة لا يستقل انتفاء القضاء، لذلك احتاج مطلب ثالث عقده، قال كما تنتفي الكفارة احتاج إلى توضيح، ينتفي القضاء مطلقا؟ شيخ طشيقو يقول لا، تنتفي الكفارة عنها ولكن لا ينتفي القضاء عن المضروبة، نعم عن المجبورة ينتفي القضاء. القول في شروطه أي في شروط الصوم، أتى الشارح رحمه الله فصل، قال هناك طائفتان ونحوان من شروط في هذه العبادة، شروط للوجوب وشروط لصحة الصوم، قال أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته، وقد عرفتم الفرق بين شرط الوجوب وما هو شرط الصحة. ويعتبر هذا راح يشرح المصنف أولا بمن بشروط الوجوب بما يشترط في وجوب الصوم، قال ويعتبر في الوجوب واحد البلوغ، اثنين العقل، قال فلا تفريع على اشتراط البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي، هذا بقيد البلوغ، ولا يجب على المجنون والمغمى عليه بقيد العقل، بقيد اشتراط العقل، فلا يجب على الصبي والمجنون، المجنون يبدو مطلقا سواء كان باقيا أم إدواريا، والمغمى عليه، وأما السكران فقد ربما يتوهم بأنه خارج عن قيد أو بقيد العاقل، فلذا بينه بقوله وأما السكران قال فبحكم العاقل في الوجوب. نعم السكران ليس بحكم العاقل في صحة الصوم بهذا المعنى الذي عرفتموه، يعني ليس بحكم العاقل في الصحة، أي أنه لو صام يوما في ذلك الحال وهو بذلك الحال لم يختلف اثنان في ماذا؟ في أن ذلك الصوم لا يقع منه صحيحا. وأستبقى في القرى ما يصير في حال الصوم في حال السكر، قضاء قلنا في حكم العاقل في الوجوب، الوجوب فرعت به فرعين، مرة اليوم كله ما يصوم في حال السكر لأنه كان فيقضي، ومرة شاهد آخر على أنه بحكم عاقل في الوجوب أنه لو أثناء النهار أفاق أوجب عليه ماذا؟ أوجب عليه أن يمسك بقية النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فهو بحكم عاقل في الوجوب. في الوجوب يعني ماذا؟ أي في وجوب الصوم، فإذا كان الصوم واجب عليه إذا فات منه يقضى لو ما يقضى؟ بطبيعة الحال يقضى. الشرط الثالث قال والخلو، هذه شروط ثلاثة أو أمور ثلاثة بينها المصنف، قال والخلو من الحيض، أي ممكن نجعله رقم ثلاثة، والخلو من النفاس رقم أربعة، والخلو من السفر رقم خمسة، ولكن أي سفر ليس مطلق السفر، يعني يجي الشاعر يبين يقول أن مراد المصنف وغير المصنف من اشتراطهم في وجوب الصوم الخلو من السفر ليس مطلق السفر، بل السفر الموجب للقصر لقصر الصلاة، السفر الذي يوجب تقصير الصلاة، هناك ملازمة بين قصر الصلاة وقصر الصوم، وهذه الملازمة مما استفادوها من الأدلة. أما إذا كان السفر غير موجب للتقصير كما هو الحال في كثير السفر، كما هو الحال في من كان سفره سفر معصية، كما هو الحال في من سافر ولم يقصد قطع المسافة، الشرط الأول من شروط القصر ماذا؟ قصد المسافة، ونحوها ونحوهم من مما أو ممن لا يكون السفر فيهم ماذا؟ موجبا للتقصير، فعند ذلك لا وجه لقصر الصوم، بل يجب عليهم الصوم. فإذا الخلو من السفر الذي هو شرط في وجوب الصوم الموجب للقصر، لذا قال فيجب على كثيره، فيجب الصوم على كثيره، يعني السفر اللي هو موجب للقصر بعد ما يكون صوم يعني لا يجب حينئذ، بل واضح هذا السفر الموجب للقصر، فهذا السفر الموجب للقصر أن يكون يعني أن يكون الإنسان خاليا منه حتى ماذا؟ حتى يجب الصوم عليه، أما إذا كان السفر موجب للقصر فعند ذلك لابد أن يصوم، لذا قال فيجب الصوم على كثيره، كثير السفرين، ويجب الصوم على العاصي به بالسفر ونحوهما، كمن سافر بدون قصد قطع المسافة وأمثال ذلك. ثم قال وأما ناوي الإقامة عشرا ومن مضى عليه 30 يوما مترددا في مكان واحد، قال ففي معنى المقيم، يعني الذي سافر في خارج بلدته ولكن قصد إقامة 10 أيام، أو سافر في محل وبقى في ذلك المحل الواحد 30 يوما مترددا فيه. من المعلوم لديكم أن هذان من قواطع السفر، فعند ذلك يجب إتمام الصلاة وإتمام الصوم. لذا قال فهو أو فهما في معنى المقيم، يعني حالهما حال الذي هو مقيم في بلده، يعني يجب عليه الصوم، يجب عليهما الصوم. غاية ما في الأمر الذي يحتاج إلى شيء من البيان أنه لما غير الشارح رحمه الله أسلوب بيانه عندما وصل إلى هذين الموردين، يعني من لو نوى الإقامة 10 ولو بقى مترددا، حيث البيان للتغيير الأسلوب، حيث بين هذين الموردين بقوله وأما مما يعني مما يستشف منه أن حكم هذين الموردين يختلف عن حكم سابقيهما، فهل هناك وجه لتغيير أسلوب البيان؟ لعل غرضه رحمه الله من ذلك بيان أن هذين الموردين مما يكون الشرط الخامس بين قوسين الخلو من السفر، مما يكون الشرط الخامس حاصلا فيهما نظرا إلى أن عنوان المسافر مما لا يصدق في حقهما حقيقة، مما لا يصدق عنوان المسافر لا يصدق فيهما حقيقة، بل هما في معنى المقيم، حالهما حال المقيم في بلده من الأحكام المترتبة عليهم. وعلى ذلك وعليه فلا حاجة لأجل تحصيل هذا الشرط الخامس فيهما، جيب متعلق لا حاجة إلى قيد الموجب للقاصر. فارزة إنما احتجنا إلى رح نعرج على ما ذكره قبل شوية. قبل شوية ليش قلت الموجب؟ ليش ما خليت العبارة مطلقة؟ قلت الموجب القصري. إنما احتجنا لذلك القيد، يعني الموجب للقصر، إنما احتجنا لذلك القيد حتى ننقح حتى ننقح حصول الشرط الخامس في حقي كثير السفر. و ومن كان سفره سفر معصية ونحوهما باعتبار أن عنوان المسافر صادق عليهما أو عليهم حقيقة، فنحتاج لتنقيح هذا الشرط الخامس في حقهم إلى قيد الموجب للقصر. حتى شي يقول، يقول ها أنا بلي مسافر ولكن شنو صار واجب علي؟ ليش؟ من أنا هذا الشرط ما متحقق بيه. أو ذاك يقول بلي أنا مسافر، قال في الأول أن السفر حياته هو معصية، فما فذاك الشرط ماذا؟ ما متحقق فيه، فعند ذلك ماذا؟ يجب علي الصوم. أما ذاك المسافر الذي متحقق فيه ذلك الشرط، الشرط وأن سفره خاليا من السفر الموجب للتقصير، فعند ذلك لا يجب عليه الصوم. ثم عرج المصنف رحمه الله إلى بيان الطائفة الثانية من شروط الصوم، ألا وهي شروط صحة الصوم. والحمد لله رب العالمين.